والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله تعالى. المحاضرة الخامسة في يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير القيم، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة النبأ. نعم.
قال الشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا أي كلاما. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلم الرب إلا بإذنه.
الله أكبر، الله أكبر. رب العظيم ذو الجلال والإكرام، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لا يقوى أحد من الخلق على أن يكلمه سبحانه إلا بإذنه، إلا بإذنه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وعنت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. هذا يوم لا ينطقون، ولهذا فالخلق يوم القيامة في هذا الباب، في باب الكلام، قد وردت أحوال شتى، وقد جاء في القرآن أحوال شتى. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ومن ذلك قول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، كما سيأتي. ومن ذلك قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، طارة لا يتكلمون قط وطارة يتكلمون همسا. وما الهمس؟ وما الهمس؟ تحريك الشفتين من غير نطق، تحريك الشفتين من غير نطق، يعني من غير أن يظهر شيء فيه. وقيل همسا هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، هذا مروي عن عكرمة ومجاهد وغيرهما، نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل لا تسمع إلا همسا. مع كثرة الخلق وعظمهم وتعدد صفوفهم، إلا أنهم بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى بهذا الموقف المهيب: وخشعت الأصوات للرحمن، تلك الأصوات التي طالما علت وأصدرت وتكلمت وصنفت، حتى قال منهم من قال: أنا ربكم الأعلى، وحتى قال منهم: ما علمت لكم من إله غيري، وحتى قال منهم من قال: عزير ابن الله، وحتى كان منهم من قال: المسيح ابن الله، وحتى كان منهم من قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، وحتى كان منهم من قال: يد الله مغلولة. من المتكلم اليوم؟ من المتكلم اليوم؟ لا أحد إلا من أذن له الرحمن، وحينئذ يقول صواب. إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، هذا في موضع من مواضع يوم القيامة، موضع فلا تسمع إلا همسة، إما أنها تحريك الشفاه من غير نطق، وإما أنها نقل الأقدام من غير صوت، كما ترى في مشي الإبل. وفي موضع آخر: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فاعتذروا. وفي موضع آخر: ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أنهم بحلفهم سوف يخفى أمرهم على من أحصى أعمالهم، ألا إنهم الكاذبون. وفي حال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون لأهل النار، قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين حالا آخر أيضا، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، في الحديث على الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وما كلام الرسل أيها الأحبة؟ ما كلام خير الخلق أيها الأحبة؟ ما كلام آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء؟ لا يتكلم إلا الرسل، تدرون ما كلامهم؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يا الله، هذا حال يتعلق بالكلام وتنوع هذه المواقف في القرآن، مثل ما مر معنا حال الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا وبينا الأحوال، تارة كانت سرابا وتارة كالعين المنفوش، وتارة تنسف فينسفها ربي نسفا، وتارة تدك وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وتارة تكون هباء منثورة، وتارة وتارة. يوم عظيم، أهواله عظيمة، وأنت أيها الإنسان يومها ما موضع قدميك؟ أب يحوطك برعاية؟ لا. أم تحوطك بحنو؟ لا. ولد يحوطك بشفقة؟ أبدا. رئيس يحوطك برعاية؟ مستحيل. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، شأن يغني. الأمر عظيم يا أخواني، الأمر ليس سهلا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. وفي هذه الآية من الفوائد ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى: الرب، الرحمن، الرب، لأن الموقف موقف جلال، موقف عظيم، الملك ملكه والأمر أمره، ولا تكلم نفس إلا بإذنه. يا لها من عظمة. لهذا قال: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض. فهنا المناسب مقام الربوبية، ورب من أسماء الله عز وجل وصفته الربوبية. وربوبية الله ما معناها؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق ومن الملك ومن التدبير ومن الإحياء ومن الإماتة ومن الرزق، فهذا نوع من أنواع توحيد الله عز وجل. وأنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية، وهي توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة، فلا تنسب شيئا منها لغير الله، فمن الخالق؟ الله، ومن الرازق؟ الله، ومن المحيي المميت؟ الله. وتوحيد الألوهية، وهي إفراد الله عز وجل بأفعالنا بعبادتنا، فلا نعبد سواه، فلا ندعو إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نذبح ولا ننذر ولا نخاف فيما لا يخاف فيه إلا الله، ولا نخشى ولا نرجو ولا إلا هو سبحانه وتعالى. فلا نصرف عبادة لملك مقرب ولا للنبي مرسل ولا لولي صالح. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. يبقى سؤال، لماذا ذكر الرب هنا؟ لماذا اختير من أسمائه عز وجل الرب في هذا الموضع؟ الأمر الثاني، السؤال الثاني، ما معنى الرب؟ السؤال الثالث، اسم الرب يشير إلى أي نوع من أنواع التوحيد؟ وما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو رب السماوات السبع وما فيها ومن فيهن، ورب الأراضين السبع وما بين السماوات والأرض، هو ربه سبحانه وتعالى، مسيره مدبره. الرحمن، الرحمن من صفات ماذا؟ الجمال. والرب من صفات الجلال. فما هو السر في ذكر اسم الرحمن هنا مع أن الموقف كما ذكرنا من قبل موقف ماذا؟ موقف إجلال، موقف يبعث القلب على المخافة. والرحمن هذا من أسماء الجمال، اسم يبعث في القلب الرغبة والرجاء، فكيف جمع بين الاسمين؟ هذه مسألة مهمة، سؤال، كيف جمع بين اسم الرب الذي يبعث في القلب الخوف من هول هذا اليوم، وبين اسم الرحمن الذي يبعث في القلب الرجاء؟ رب السماوات والأرض ما بينهما، المتكبر العزيز الجبار، لا، الرحمن. فما السر؟ قال العلماء، ذكر اسم الرحمن هنا، ما علة ذكر اسم الرحمن؟ ذكر اسم الرحمن هنا مع أن المقام مقام خوف وفزع، لكي يعظم رجاء المسلم بربه سبحانه. فلئن كان الموقف موقف جلال وعظمة ورهبة وخوف، فاعلم يا عبد الله، فاعلم يا مؤمن، أن الله يرحمك وأن الله يكرمك وأن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيهون الخطب عليك فيعرق الناس وأنت لا، ويصيح الناس وأنت لا، ويأخذ الناس الخوف والله لا يجمع عليك خوفين، الرحمن لك أنت. فالموقف وإن كان موقف إجلال، لكن المؤمن له من الإكرام ما يرجو به ما عند الرب سبحانه، فقد عبده وخافه في الدنيا فلا يجمع الله عليه خوفين. رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن، الرحمن لا يملكون منه خطاب. ففيه إشارة إلى أن من أقسام أسماء الله عز وجل باعتبار تقسيمها إلى أسماء جلال وأسماء جمال. فمن أقسام أسماء سبحانه وتعالى أسماء جلال، فباعتبار الجلال والجمال تنقسم أسماء الله عز وجل إلى قسمين. اكتبوا هذا: أسماء جلال، وهي التي تبعث في القلب مخافة الرب سبحانه، تبعث في القلب مخافة الرب سبحانه، مثل القوي القهار وأسماء جمال، وهي التي تبعث في القلب محبة الخالق والرغبة فيه، مثل الرحيم الغفور الودود. يبقى إذن تقسيم أسماء الله عز وجل باعتبار الجلال والجمال ينقسم إلى قسمين: أسماء جلال كالقوي والقهار والمتكبر والجبار، وأسماء جمال الودود الغفور الرحيم الرحمن. طيب، سؤال: هل هناك تقسيمات أخرى لأسماء الله عز وجل؟ هل هناك تقسيمات أخرى لأسماء الله عز وجل باعتبارات أخرى؟ باعتبارات أخرى؟ الجواب نعم. تنقسم أسماء الله عز وجل باعتبارات كما ذكر العلماء. الاعتبار الأول قال العلماء باعتبار أدلة ثبوتها، باعتبار أدلة ثبوتها، أي أدلة إثبات الأسماء هذه إلى قسمين: سمعية نقلية خبرية، أي مدارها على النقل والخبر فقط، مثل أسمائه سبحانه وتعالى الجبار المتكبر. فهذه لو لم نسمع بها في النصوص ما أثبتنا طريقها هو هذا. وكذلك أيضا ما جاء من إخبار الله عن نفسه بأن له يدين وأن له وجها، هذه صفات خبرية مدارها على الخبر، أي أن العقل لا يثبت هذا وحده، ولا نقول يجتمع في هذا الدلالة النقلية والعقلية، إنما الدلالة النقلية فقط. يعني العقل ما يقول لابد أن يكون لله أصابع، لابد أن يكون لله عز وجل قدمان، إنما عرفنا هذا عن طريق الخبر. والقسم الثاني ما كان دليل ثبوته سمعية عقلية، يعني مداره على النقل ولكن العقل يشهد لذلك، كالقدرة والقوة. فلا شك أن العقل يؤيد أن الخالق ما يكون إلا قادرا قويا، فإذا من جهة أدلة الثبوت تنقسم إلى قسمين: سمعية نقلية خبرية، أي مدارها على النقل والخبر فقط، سمعية أيضا يعني النقل، عقلية أي أن العقل يشهد بذلك، هذا قسم آخر. طيب، التقسيم الثاني باعتبار الثبوت وعدمه، باعتبار الثبوت وعدمه أو الثبوت والنفي، باعتبار الثبوت والنفي أو السلبي، تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية أو ثبوتية ومنفية. ثبوتية التي لا نفي فيها، مثل هذه الصفات، مثل الرحمة والقوة والقدرة، وسلبية منفية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصفات الله عز وجل منها الثبوتية ومنها السلبية، والنفي في صفات الله عز وجل مجمل وليس مفصلا، فقاعدة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا ما ورد في بعض المواضع للحاجة، وإلا فالأصل هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، بخلاف أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. ما الفرق؟ سؤال، ما الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي وبين أهل البدع؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، وأهل البدع يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. طيب، التقسيم الثالث: باعتبار تعلقها بالذات وبالفعل، باعتبار تعلقها بالذات وبالفعل، بالذات وبالفعل، نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن الله عز وجل ولا تتعلق بالمشيئة، مثل القدرة والعلم والحكمة. وفعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء، كالنزول، وهناك قسم ثالث وهو ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها، وفعلية باعتبار أحده، ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله بها، وفعلية باعتبار أحدها، فأحدها تتعلق بالمشيئة، مثل الكلام، صفة الكلام. إذن باعتبار تعلق بالذات أو بالفعل، الذاتية الفعلية، الذاتية الفعلية، ضابط الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، ما يقال عليم إذا شاء، قدير إذا شاء، لكن نقول ينزل إذا شاء. الفعلية ما تعلقت بالمشيئة، الذاتية الفعلية لها جهتان، لها جهتان، باعتبار الأصل ذاتية، باعتبار الأحد فعلية. والتقسيم الرابع الذي ذكرناه وهو باعتبار الجلال والجمال إلى صفات جمال وإلى صفات جلال، فهذه تقسيمات الأسماء والصفات، وهذه نقطة مهمة وفائدة أردنا أن نسوق لإخواننا مع اجتماع الاسمين في هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نعم.
يوم يقوم الروح، أي جبريل عليه السلام، والملائكة صفا لا يتكلمون.
نعم، قال هنا رحمه الله تعالى: الروح جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أعظم الملائكة، أعظمهم خلقا وقدرا ومهمة. فما مهمة جبريل؟ ما مهمة جبريل عليه السلام؟ الجواب: مهمته النزول بالوحي على سائر الرسل، النزول بالوحي على سائر الرسل والأنبياء. سؤال: ما علة توسل النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه لليل بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل وإسرافيل؟ ما علة توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إذا قام من الليل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ولماذا الثلاثة؟ الجواب: لأنهم أفضل الملائكة، ولأن كلا منهم موكل بما فيه حياة، موكل بما فيه حياة. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأجساد وهو النفخ في الصور فتعود الأرواح إليه، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض بالنزول بالقطر. فكل واحد منهم موكل بما فيه حياة، ولهذا هم أعظم الملائكة مهمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، سؤال: هل تفسير الروح بجبريل متفق عليه أم هناك أقوال أخرى؟ الجواب: هناك أقوال أخرى. فمنهم من قال هو ملك عظيم الخلق، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو أرواح بني آدم. وغير ذلك من الأقوال، والأول هو أن المراد بروح جبريل أشهرها وأقربها. نعم.
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
فيكون في هذا السياق فضيلة لجبريل عليه السلام، لأنه إنما عطفت الملائكة عليه مع كونه منهم للدلالة على شرفه. يعني سؤال: جبريل من الملائكة، فلماذا ذكر وحده هنا وعطفت عليه الملائكة مع أنه منهم؟ الجواب: إشارة إلى منزلته، فإن ذكر العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام دليل على مزية في ذكر الخاص، دليل على مزية في الخاص. نعم.
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وعن مجاهد وقال صوابا، قال حقا في الدنيا وعمل به.
يعني من كان يقول الصواب في الدنيا وكان على التوحيد الخالص، فهذا الذي يقول في الدنيا هذا الذي يؤذن له أن يتكلم. وأخذ العلماء من هذه الآية الشفاعة وشرطها، ففي هذه الآية بيان الشفاعة وشرطها إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. فما أقسام الشفاعة؟ فما أقسام الشفاعة؟ الجواب: الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع فيها مكرم بالشفاعة ومكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله عز وجل قوله وفعله. يبقى إذن عندنا شافع، هذا لابد أن يكون قد رضي الله عمله وقوله، مرضي عن هذا الشافع، ولا ما يؤذن لأي أحد بالشفاعة، لابد أن يكون من أهل التوحيد اللي بيشفع هذا، وقد رضي الله قوله عمله، وأنها تكون بإذن الله، فلا شفاعة إلا بإذن الله، لا أحد يشفع يوم القيامة إلا بإذنه. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، والمشفوع له لا بد أن يكون الله قد رضي عنه، ولهذا لا تنفع الشفاعة في الكافرين، فما تنفع شفاعة الكافرين. يبقى الشفاعة عندنا فيها ثلاثة: الله عز وجل وله الإذن العام، فلا يشفع لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الصالحون ولا الملائكة إلا بإذنه سبحانه. الثاني هو الشافع، وهو الذي رضي الله قوله وعمله. والثالث هو المشفوع، وهو الذي رضي الله أيضا قوله وعمله. يبقى إذن تعود إلى أمرين: إلى الإذن وإلى الرضا. ولهذا قال سبحانه: ولا يشفعون إلا ولا تنفع شفاعة. قال سبحانه وتعالى: إن هي الأسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قبلها: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إشارة إلى الإذن والرضا، فلا بد من الأمرين: من الإذن والرضا. وبالتالي الشفاعة الكفار لا تقبل، وهي الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها الله عز وجل في القرآن، وهي الشفاعة الشركية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا الأصنام تشفع ولا أحد يشفع للكفار، هذه شفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي ولا شفاعة شركية، إنما هناك الشفاعة التي يأذن الله سبحانه وتعالى به، وهي الشفاعة المثبتة. إلا من أذن الله، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ففي إشارة إلى الشفاعة وشرطها. نعم.
ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال البغوي رحمه الله: ذلك اليوم الحق، الكائن الواقع، يعني يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وسبيلا بطاعته، أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
ذلك اليوم الحق، هذا اليوم الحق الذي كذب به هؤلاء الكفار وكانوا لا يؤمنون به، فقال سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال يعني مرجعا وسبيلا بطاعته، أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذه الآية يستفاد منها إثبات المشيئة للعباد، إثبات المشيئة للعبد خلافا للمعتزلة. أنا أنبه إخواني على الفوائد العقدية من الآيات بجوار الفوائد الأخرى، فوائد العقدية مهمة، هذا التفسير العقدي لكتاب الله عز وجل، ففيه إثبات المشيئة كما ذكر العلماء، فيه إثبات المشيئة للعبد خلاف المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة؟ كما قلنا من قبل المعتزلة خلافا للجبرية، أقصد معلش في إثبات المشيئة للعبد خلافا للجبرية، فإن الجبرية ينفون مشيئة العبد ويجعلون المشيئة كلها للرب. معلش سهوت، هذا في إثبات المشيئة للعبد خلافا للجبرية، فإن الجبرية ينفون المشيئة ويجعلون المشيئة كلها للرب سبحانه وتعالى، ففي هذه الرد عليهم. فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا من شاء. وأهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة للعبد لكنها تابعة لمشيئة الرب، من يشاء الله يضله وما يشاء يجعله على صراط المستقيم، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى هذه الآية فيها ماذا؟ فيها رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويجعلون المشيئة كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: ذلك اليوم الحق الكائن الواقع، يعني يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وسبيلا بطاعته.
أي المآب إنما طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يتعدى ذلك طاعة الله عز وجل. نعم. فمن اتخذ سبيلا غير الطاعة عذب. نعم.
مرجعا وسبيلا بطاعته، أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني العذاب في الآخرة، وكل ما هو آت قريب.
وكل ما هو آت قريب. إنا أنذرناكم، النظارة هي الإخبار بالأمر المخوف. وما الفرق بينه وبين البشارة؟ ما الفرق بين النظارة والبشارة؟ النظارة هي الإخبار بالأمر المخوف، والبشارة الإخبار بالأمر السار. فإن كانت بالأمر المخوف فهي من باب التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، فمن باب التهكم وتوبيخ. فيبقى الفرق إذن بين النظارة والبشارة، النظارة تكون إخبارا بأمر مخوف، والبشارة تكون إخبارا بأمر صار، عذابا قريبا، وكل ما هو آت قريب. أتى أمر فلا تستعجلوا، أنذرناكم عذابا قريبا. وبها فسر قول الله عز وجل في سورة النساء: ها إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى ثم يتوبون من قريب؟ يعني يتوبون عقب الذنب مباشرة، بمعنى أنه لا تقبل التوبة لو أخرت السنتين والثلاثة والأربعة. عندنا النصوص تقول بأن التوبة تقبل ما لم يغرغر، كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. إذا ما معنى قريب؟ معنى قريب أي تاب توبة قبل الغرغرة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. معنى القريب هنا، ما معنى القريب في آية النساء؟ المعنى قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. نعم.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته.
نعم. وبالتالي يوم ينظر المرء، المرء هنا يكون كل إنسان، وقيل هو الكافر. المرء هنا كل إنسان وقيل هو الكافر، ينظر عمله. فكل إنسان ألزمناه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الناس سيفاجئون يوم القيامة بأعمالهم. لهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعمل الصالحات قبل لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يضيع الإنسان لحظة من عمره إلا في طاعة الله عز وجل. نعم.
ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم، وحشر الدواب والبهائم والوحوش، ثم يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها، فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا.
الله أكبر. لما يرى أن هذه الحيوانات التي يقتص منها للأخرى لبيان عدل الله عز وجل. هذا ليس قصص تكليف وأن البهائم تكلف، لا، وإنما هذا لبيان عدل الله عز وجل، هذا لبيان عدل الله سبحانه وتعالى، وليس أن البهائم مكلفة. فإذا قيل ما العلة في حصول القصص بين البهائم، ما العلة؟ نقول لإظهار عدل الله عز وجل، لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، ليس أن البهائم مكلفة. حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب، هذه الأمنية يا ليتني كنت ترابا، ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ يقول يا ليتني كنت ترابا، ما المراد بها؟ قال العلماء يا ليتني كنت ترابا تحتمل ثلاثة أمور. الأول، يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، وكنت ترابا ما أخلق إنسان، كنت تراب ولم أخلق إنسانا. والثانية، ليتني لم أبعث وكنت أكون في التراب وأكون ترابا ولا أبعث. والثالث، يا ليتني كنت ترابا لم أدخل النار لما يرى أمامه هذا القصاص بين البهائم، ثم يقالها كوني ترابا فتصير ترابا، فيقول يا ليتني كنت مثل هذه أصير ترابا فلا أدخل النار. يبقى يا ليتني كنت ترابا يحتمل أن تعود إلى ثلاثة أمور: ليتني كنت ترابا فلم أخلق إنسانا أصلا، ليتني كنت ترابا فلم أبعث بعد موت، ليتني كنت ترابا فأكون كهذه البهائم فلا أدخل النار. وحينئذ يندم، فيستفاد من ذلك أن الإنسان عليه أن يعمل الصالح قبل أن يندم، وعلى الإنسان أن يسخر دنياه لآخرته لا أن يعارض آخرته بدنياه. ولذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بمنكبي بن عمر رضي الله عنهما يوما ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تتعلق بهذه الدنيا، خذ منها ما يبلغك في سفرك. لذا كان ابن عمر يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه بعض فوائد من هذه السورة المباركة وسورة النبأ، وبالتالي نكون قد أتينا على نهايتها في تعليقاتنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ إسلام، يقول: لو توضحون لنا شيخنا بارك الله فيكم قاعدة التفصيل والإجمال في أسماء الله بين أهل السنة وأهل البدع.
وضحناها يا أخ إسلام، أوضحناها بارك الله فيك. نقول أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات، يعني يقولون إذا أثنوا على الله هو الرحيم وهو الرحمن وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو القدير هو الغفور إلى آخر ذلك من هذه، يفصلون. فإذا جاءوا في باب النفي قالوا أجملوا، فقالوا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يقول ليس كمثله إنسان ولا حيوان ولا دواب ولا كذا، خلاص ليس كمثله شيء، جميع الأشياء لا تكون كالرب سبحانه وتعالى. أما أهل البدع أما أهل البدع فإذا قلت لهم صف الله يقول ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا كذا ولا كذا ولا جاهل ولا ولا، يعتمدون إلى التفصيل في النفي. أما أهل السنة الجماعة يعتمدون إلى التفصيل في الإثبات. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا
لو
سؤال،
لو جئنا الآن ولله المثل الأعلى، ولو جئنا الآن إلى رئيس وقفنا بين يديه خطبة عصماء لنمدحه، نقول: أيها الرئيس، يا من لست حيوانا ولست كلبا ولست جاهلا ولست، هل يحب هذا؟ ما يحب هذا. هكذا أهل البدع يتعاملون مع الرب سبحانه وتعالى. هذا لا يصلح ثناء، إنما أهل السنة والجماعة لا يثنون على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ولهذا نرى أن القرآن والسنة قد فصل في الإثبات، وأما في النفي فإنه يكون مجملا إلا في مواضع نفوا عنها النقائص عن الله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي أحمد، يقول: هل صفة الخلق صفة ذاتية أم ذاتية فعلية، لأن الله يخلق إذا شاء؟
نعم باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، فلا يزال ربي موصوفا بأنه الخالق مسمى بخالق، لا زال ربي سبحانه وتعالى يخلق لأنه فعال لما يريد، فباعتبار الجنس هذه صفة ذاتية. باعتبار أحد الخلق متعلقة بالخلق المتعلقة بالخلق فإنها متعلقة بالمشيئة، فالله يخلق اليوم ويخلق غدا ويخلق بعد غد وهكذا، فأفراد الخلق كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأخصر من الأخي محمد، يقول ما السر البلاغي في تقديم ذكر الروح على الملائكة في هذه الصورة وتأخيره في صورة القدر؟
لأنه أعظم الملائكة، هو أعظم الملائكة، والقيام هنا هو يتقدمهم، فهو يتقدم لأنه أعظمهم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول الضال صلاح أبو عرفة يقولون أن الرحمن كثير الرحمة. لا،
من الذي يسأل؟
الأخ محمد من كفر الشيخ. يقول الضال صلاح أبو عرفة يقولون أن الرحمن كثير الرحمة، لا إنما هذا الرحيم. انظروا إلى مواقع اسم الرحمن في كتاب الله، تجد الله يخوفنا بالرحمن، وتجد الأنبياء يخوفون أقوامهم بالرحمن، ويدعي أن اسم الرحمن هو اسم لتخويف العباد لا كما يقول سائر المفسرون، فما الرد عليه؟
أعوذ بالله، هذا شاذ أصلا، هذا لا يجد من يوافقه. هل يستطيع أبو عرفة هذا الضال المضل الذي يحكم العلماء يقول من أين أتيتم بتعريفاتكم، هل يستطيع أن يأتي لنا بتعريف لأهل العلم يدل على هذا؟ وهو يقول قول الصحابة وقول الصحابة، طيب هل أحد من الصحابة قال هذا الكلام؟ لم يقل أحد من الصحابة هذا الكلام، ولا من التابعين هذا الكلام، من الذي قال هذا الكلام سواه؟ هذا لا شك أنه تفسير لم يسبق إليه، وهذا ضال، بل هذه من صفات الجمال التي تبعث في النفس الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فكلامه هذا كلام خاطئ وضد ما عليه العلماء في تفسيره. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ أبي أحمد، يقول لماذا سمي جبريل بروح القدس؟
الله أعلم، لكن هذا لعله كما قلنا موكل بالوحي، فيكون مقدسا معظما. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من الدقهلية من الأخ عمر، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم تفضل أخي عمر.
شيخنا في دلوقتي أخ لي نحتفظ على خير، دلوقتي عميل جيت وخلت يعني جيت البست عنده ليلة كلمة ملموسة، فحضر يعمل عليه فرقاه من مرقاه هنتلوه من ايه يعني هنتلوه مش هطلع عشان الليلة اطلع ونقل عليك وانا عادي كرة لغاية ما متخطفش فيك وشفته انظر الدم انا قتله وهو جاي رجع رقاته. بعد ذلك الاسبوع طبعا يعني خليت وقالت له انا تعالى اني في بيتي، فبعد ما جير ايه تمليت هيروح لقيها في اليوم ده قامت جيب بص وقال لهم ان انا راح ارقى فهو قال له مش فاهم نار انا رايح وقت رجع للناس رجعت يعني لقوا حريقة في بيتها على بتاعة الترابيزة بتاعة الانتريكي ده حريقة بس اللي ولعت في الترابيزة بس والمصاحف ما تولع وقع فبعدها على طول هو بينظفه فيه بدون يبصه لقوا حريقة قلب الدباب من جوه فطفوه بعد ما طفوه طبعا بس التفاضع ده بعد ما حرقت السقف وحرق كل اللي بيديه يعني فطبعا يعني هو بيتهيأ يعني هو بسبب العفريت يعني وكده العفريت
نعم
يوم حرق البيت جنبه وفي نفس اليوم ده برضه حرق البيت برضه بالليل ومسته دلوقتي طافيين حرقاوات برضه جنبه
من غير اي سبب. الله المستعان الله المستعان. على كل يا اخي بارك الله فيك، الرقية الشرعية رقية وردت بها السنة النبوية، وعلينا ألا نهاب وألا نخاف، والرقية الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أحد منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وما جرى هذا إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نخاف من الجن، ونستعين الله سبحانه وتعالى ولا نبالي بهذا، لا نبالي بهذا ونستعين الله سبحانه وتعالى. وعلى الأخ الراقي أن يحصن نفسه ب بذكر الله عز وجل وبالأوراد الشرعية وبالرقى الشرعية ولا يبالي. وعلى المريضة مع الرقية أن تقوم بطاعة الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا وذكر سورة البقرة في البيت. فالبيت الذي يحرق هذا على أهله المواظب على سورة البقرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة أن الله عز وجل يحفظ بها البيت ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة. نعم.